بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
آمين. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الحقوق، وسيكون حديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى حول حق الوالدين. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فاستكمالا لهذه السلسلة، ونحن بدأناها بحق الله عز وجل وهو أعظم الحقوق وأجل الحقوق، ثم خرجنا إلى حق النبي صلى الله عليه وسلم والذي يأتي بعد حق الله جل وعلا. أحببت أن أجعل حق الوالدين يأتي بعد حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن من مقتضى طاعة الله وأداء حقوقه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأداء حقوقه. والنصوص التي جاءت بذكر حق الوالدين بعد حق الله عز وجل كثيرة. يقول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. والجل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسان. فعبادة الله مقتضية أيضا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وطاعة الله أيضا مقتضية لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك حق الوالدين في الإسلام عظيم، وفضل الوالدين على الإنسان كبير. ولذلك مسألة الحق الوالدين جاء كما ذكرت قبل قليل بعض الآيات التي تشير إلى حق الوالدين، منها الإحسان إلى الوالدين، وكذلك طاعتهما، وكذلك الإنفاق عليهما والدعاء لهما. والإحسان إلى الوالدين حقيقة مثلته هذه الآية الكريمة وأوضحته وكشفت عن أعمق ما يمكن أن يقدم إلى الوالدين في قول الله عز وجل: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأيضا في قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فأمر بالإحسان إلى الوالدين ودعا إلى ذلك وأكده، وأيضا نهى عن إساءة الأدب معهما، من ذلك مثلا التأفف وإظهار التبرم والتضجر لهما، كذلك رفع الصوت عليهما أو سبهما أو شتمهما مثلا أو احتقارهما، بل بالمقابل أمر الله عز وجل بخفض جناح الذل لهما، مع أن المسلم مطالب بأن يكون عزيزا. ولذلك يقول جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أو أحدهم، يعني اثنينهم أو واحد منهم، ها، أو كلاهما، أحدهم أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تأف. هذه أحيانا تصدر بسبب تضجر تبرم وبسبب عدم احتمال. ولا تنهرهما، لا يجوز لك أن ترفع صوتك عليهم ولا أن تصرخ في وجهيهما ولا أن تصدر منك عبارة لا تليق بمقام الوالدين. قال: وقل لهما قولا كريما. قولا كريما، ثم قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما أي تواضع لهما بفعلك رحمة بهما وتذللا لهما وعرفانا بفضلهما، وأن يعاملهما الإنسان المعاملة الحسنة كأنه خادم عندهما. لذلك قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. والإحسان إلى الوالدين يكون بالأشياء المادية والحسية، ويكون أيضا بالأشياء المعنوية الشعورية. أيضا الإنفاق على الوالدين، ولذلك من حق الوالدين على الولد أن ينفق عليهما إذا احتاج إلى النفقة وهو قادر غني، قد دلت النصوص على هذا. ولذلك الآية التي أشرنا إليها كلها يدخل فيها مثل هذا المعنى. وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وكان يقول فكلوا من أموالكم، وكان يقول إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم. ولذلك حكى كثير من أهل العلم الإجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال عندهما واجبة في مال الولد، واجبة في مال الولد. هذا إجماع محكي ذكره كثير من أهل العلم من لهم عناية بالإجماع أو حكاية الإجماع. الأمر الآخر ما يتعلق بطاعة الوالدين، بطاعة الوالد يجب على الولد أن يطيعهما في الدقيق والجليل، في الصغير والكبير. ولذلك الوالدان يمحضان النصيحة للابن ولا يغشان الولد أبدا، ما يمكن أن يغشان الولد، وإنما ينصحان له بل يمحضان النصيحة. فالولد يجب عليه أن يطيع والديه في كل ما يأمران به ما لم يكن معصية، لأن الله تعالى قال ولا يعصينك في معروف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة بالمعروف. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. المجلس القادم أيضا نذكر بعض الحقوق الواجبة للوالدين على أولادهم. أسأل الله تعالى لي وللجميع التوفيق والسداد. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في الأعمار والأعمال والأولاد. أسأله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على أداء هذه الحقوق كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا هذه المكالمة أبو أمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أمن.
جزاكم الله كل خير على البرنامج.
الله يبارك فيك ويحفظك أبو أمن، تفضل.
أستاذ السؤال الأول لو سمحت، وقت اللي تصلي مع في العمل مع شخص وحيد، كن أنا الإمام، أتقدم بصمتي أو صمتين حتى أضمن حركة السجود والركوع ما يتقدم المأموم عن الإمام، هذا التصرف صح ولا خطأ؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، من فقد والديه ماتوا الله يرحمه، ولم يشعر أنه كان جدا بار، يعني فاتوا القطار ونادم، لم يكن يعني عاق فيهم ولكن لم يكن كما ينبغي، ماذا يفعل الآن وقد مات الأب والأم؟
إن شاء الله.
ولكم جزيل
شكر. جزاك الله خير أبو أمنة، تسمع إن شاء الله رد من فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال أبو أمنة بالنسبة لل يقول إذا كنت أصلي مع شخص واحد، فيقول فضل الشيخ أتقدم ب يعني قليلا علي حتى يقول أضمن أن لا يتقدم علي في حال الركوع وحال السجود، هل الفعل صحيح؟
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا صلى بآخر، بمعنى كان إماما ومعه شخص واحد، فإنه يقف عن يمينه، والسنة أن يقف محاذيا له لا يتقدم عليه ولا يتأخر. وخوفك من كونه يتقدم عليك هذا لا يسوغ لك أن تتقدم عليه، وإنما يعني تنبه أثناء الصلاة أو أن تتقدم شيئا يسيرا إذا شعرت بأنه قد تقدم عليك. هذه السنة، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك.
جزاك الله خير يا فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة من مات والدي ويشعر الآن، يقول أشعر أني لم أكن كما يجب أن أكون. أنا كنت فصيح أقول مقصر في حقهم، لم أكن عاقلا وإنما عندي بعض التقصير. الآن فالشيخ يقول ماذا يعني علي أن أفعل؟
الحمد لله، حق الوالدين لا ينقطع بالوفاة، حق الوالدين لا ينقطع بالموت أو الوفاة، وإنما يستمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ يعني مات، فقال الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. ولذلك اعتقاد بعض الناس بأن بمجرد وفاة الوالدين ينقطع الصلة بهما هذا غير صحيح، فبر الوالدين يستمر ولو بعد الوفاة. ولذلك يا أخي الفاضل، أولا تشكر على هذا الشعور، وهذا يجب أن يكون شعور كل إنسان مسلم، لأن الإنسان إذا رضي عن نفسه في علاقته مع الوالدين في الحياة فلن يقدم لهما شيء. ولذلك إشعار الإنسان نفسه بالتقصير وعدم إعطاء الوالدين الحق الذي يستحقانه هذا شيء جميل، يدفعه إلى أن لا ينسى والديه بعد الوفاة، فيكثر لهما من الدعاء والصدقة. الآن أفضل شيء تقدم لوالديك كثرة الدعاء في صلاتك وخارج صلاتك. الأمر الثاني ما يتعلق، إذا كان عندك قدرة مالية، أنك يعني تهدي ثواب عمل صالح، مثل بناء مسجد، حفر بئر، طباعة مصاحف مثلا، وكفالة يتيم مثلا، وشيء من هذا القبيل، وترجو ثوابها لوالديك. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ. معنا هذه المكالمات، بعيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله، حياك الله بعيد
دكتور عزيز فرحان،
حياكم
الشيخ الجبلي والمستمعين. فضيلة الشيخ، وهذا كان تعليق على ما أقوله الآن في الوالدين، نقرأ في الصحف بين فترة وأخرى قصص الظلم الوالدين أو التي تقع على الوالدين من قبل الأبناء. على سبيل المثال، قبل فترة وبشكل شهري أو حتى أسبوعي نقرأ، يمكن قرأ معي آلاف الناس، أن هذا الأب له من الأبناء 7 6 ذكور وبنت، ووجود هذا الأب في دور العجزة، كيف ذلك؟ والابن الثاني يعتذر من حضور جنازة ودفن أبيه، والآخر يعتذر عن استقبال المعزين، لا يحضر يعني. وحكم من يعطي حق الجوار أو الجيران أكثر من حقوق الوالدين؟ مثلا أنا ما أقول عند حقوق كامل، لكن قلة الزيارات لهما أو عدم الاهتمام بهما أو رعايتهم. أخيرا، ما حكم من يفضل الزوجة أو العكس على الوالدين؟ وجزيتم خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله الرد من فضل الشيخ. نعم، أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء الخير يا شيخ.
مرحبا، حياكم الله.
النور. كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك، بارك فيك.
في الله، جزاك الله خير.
حبك الله يا أخي، أهلا وسهلا.
الله يجزيك خير. طال عمرك بسألك بخصوص بعض الآباء وتعاملهم مع الأبناء. بعض الآباء مع الأسف الشديد، ويعني هذا شيء حاصل، يعني الولد متزوج ويعمل والأب ماسك له راتبه زين، ويعني مبهدلين شوية في الصرف، عرفت علي؟ يعني شاب متزوج وعنده حرمة وساكن عند أبي في البيت، فيقول له والله أنت لك مرتبك 200 درهم، فيقول أنا حين عشان أسوي مع أبويا، ممكن أبويا أقول له شيء ويزعل أبويا ويكون يغضب علي، وهذا شيء مبزين، وميتين درهم أنا ما تكفيني شهر أنا وزوجتي خلال شهر كامل يعني. ففي نهاية الأمر أصبح الوضع عندي اختلف، الزوجة مرضت، استوى فيها مرض نفسي، ووصل الأمر للطلاق ثبت الأب، تعامل الأب يعني الشيخ
إن شاء الله.
نصائحك، جزاك الله خير لهذا الأبناء، لهذا الأباء
إن شاء الله. واضح إن شاء الله أخي إبراهيم.
ودعاك يا شيخ لأبنائنا وأبناء المسلمين جزاك الله خير.
الله يحفظ الجميع يا رب. الله يحفظ الجميع.
جزاك الله خير أخي إبراهيم. نعم. نجيب يا فضل الشيخ سؤال بعيد بالنسبة لمن يظلم والديه. يقول فضل الشيخ نسمع كثير من القصص من يظلمون أو يعقون والديه. وفضل الشيخ يقول بذكر قصة وردت في بعض الصحف أو يقول من يعتذر أو يرمي والديه في الحياة في دار أو دور العجزة بعد ذلك فضل الشيخ يقول بعد الموت أيضا يعتذر عن حضور الجنازة لا يصلي عليهم لا يحضر جنازتهم. قلت يقول فضل الشيخ أيضا بعض البعض في حال الحياة يقول فضل الشيخ مقصر قليل الزيارة لوالدي لا يتفقد أحوالهم. فيريد من فضل الشيخ التوجيه والنصيحة والحكم في ذلك.
الحمد لله. نحن ذكرنا في بداية الحلقة بأن حق الوالدين عظيم وأن الله عز وجل ما ذكر حقه في الغالب إلا وعقبه بذكر حق الوالدين في إشارة إلى عظم هذا الحق. ولذلك ربنا جل وعلا أكد عليه في القرآن كثيرا. يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في قضية بر الوالدين وأداء حق الوالدين. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى قبر أمه فيبكي ويبكي من معه ويزورها صلى الله عليه وسلم. وقد جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عما تبقى من بر الوالدين بعد الوفاة فأخبره بأن البر لا ينقطع كما ذكرت من الدعاء وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الوجود النماذج السيئة في التعامل مع الوالدين هذه حقيقة نشاز وهي مجرد يعني حالات لا تمثل ولله الحمد أهل الإسلام. فلقد اشتهر عن أهل الإسلام البر بالآباء والأمهات ولذلك الغالبية الساحقة من أهل الإسلام عندهم من البر الشيء العظيم يتدينون فيه ويتقربون إلى الله عز وجل في بر الآباء والأمهات. ووجود الحالات شيء طبيعي ولذلك الله عز وجل لماذا أمرنا ببر الآباء ونبهنا على ذلك؟ لأنه قد يوجد حالات في مثل هذا حالات عاقة في مثل هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن عقوق الأمهات ونهى عن عقوق الوالدين وأمر بصلتهما. فهذا الشقي الذي عصى والديه أو عقهما أو والعياذ بالله مارس هذه القسوة والفظاظة والصلف حتى بعد وفاتهما هذا يدل والعياذ بالله على موت القلب وموت الضمير وموت الإحساس. وهذا والعياذ بالله يعني هذا يعطف عليه. هذا رجل بلغ من المرض القلبي الشيء الخطير الذي والعياذ بالله جعله حتى بعد الوفاة يترك مهما عمل الوالد أو الوالدة من أخطاء فإن هذا لا يسوغ للأولاد أنهم يمارسون مثل هذا الدور الخطير في قضية العقوق قضية مقابلة الخطأ بالخطأ مع الوالدين أبدا. ربنا جل وعلا يقول في وصية لقمان لابنه يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بمعنى أن يعني ليس هناك أخطر ولا أبشع من أن يدعوك الوالد أو الوالد إلى الكفر بالله هذا لا تطعهما لأن الله أمر بعدم طاعتهما في هذا. لكن مع هذا كل وصاحبهما في الدنيا معروفا. وذاك للأسف الشديد أغلب الأخطاء الموجودة الآن بين الوالدين والأولاد هي دنيا. هذا القصة اللي ذكرها الأخ أبو عايدة فيما يتعلق برجل والعياذ بالله قطع حتى بعد الوفاة فتش عن هذه المسألة تجد مسائل دنيا، إما أموال، إما قطعة أرض، إما سيارة، إما والله حصل خطأ من الوالد في تفضيل مثلا، هذا لا يدعوك أبدا أنك ترتكب الخطأ الأشنع والأفظع والأقبح مع الوالد. ولذلك من فضل الله علينا أن نماذج البر هي التيجان على الرؤوس وهي الغالبة ولله الحمد. فوجود بعض الحالات نسأل الله العافية والسلامة هذه لا تعكس ولله الحمد واقع المسلمين. وأيضا هؤلاء يجب على أن توصل إليهم رسالة أنهم الذين مارسوا هذا العقوق أن العقوبة آتية لا محالة، وسيرونها بأم أعينهم قبل أن ينتقلوا إلى الدار الآخر، لأن هذا من سنن الله الكونية تعجيل العقوبة لأصحاب البغي والظلم والعقوق، يرون عقوبتهم أمامهم ماثلة، ولذلك يسلط الله عليهم ويأتيهم من حيث لم يحتسبوا. فأي ولد عاق سواء كان ذكر أو أنثى أنا أبدا أبشره من الآن، أي ولد عاق أبشره بالعقوبة المعجلة في الدنيا قبل يوم القيامة أبدا، وسيأتيه من حيث لا يحتسب. ولا يعتقد العاق بأن العقوبة ستكون موت ولا مرض ولا لا لا لا، قد تكون العقوبة والعياذ بالله سلب الإيمان، قد تكون العقوبة والعياذ بالله انحراف الأولاد وعصيانهم لأبيهم وعقوقهم وممارسة أفظع وأبشع مما كان يتصرف مع والده. ولذلك ما من عاق إلا وسيرى غبة عقوقه بأماثل أمامه. الدين الذنب لا ينسى، الذنب لا ينسى، والديان لا يموت. واعمل ما شئت فكما تدين وتدان.
جزاك الله خير الشيخ. معنا ابو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله محمد.
حياك
الله يحفظك.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
الله يحفظك.
تفضل تفضل محمد.
عندي سؤالين والله. السؤال الاول هو وقت صلاه العشاء، يعني احنا في العمل دائما نصلي المغرب وما قبل صلاه العشاء بيكون وقت الدوام انتهى وبنمشي، فواحد زميل لنا دائما يصلي العشاء قبل الأذان بحوالي نصف ساعة.
نعم.
تمام؟ فهل هذا جائز أو لا يجوز أو يجوز؟ بدنا نعرف السؤال. السؤال الثاني، إحنا بنطلع الطريق أحيانا نصلي الجمعة، نصلي العشاء في جماعات متكررة، يعني الجماعة الأساسية ما بنلحقها بنلحق جماعة ثانية. ماشي؟
نعم.
فجاء شيخ من الأخ من الإخوان تقدم للصلاة وقال يا جماعة الخير أنا هصلي المغرب ما هصلي العشاء.
نعم.
إنه معايا صلاة المغرب، أنا أصلي المغرب وأنتم يصلوا العشاء.
نعم.
فحاولت أنصحه قال لي لا يجوز، فصلى هو المغرب وإحنا صلينا فعلا وراه وكملنا صلاة العشاء. وحصل التباس على بعض الناس سلموا، يعني بعد صلاة المغرب هو سلموا وهم سلموا على أساس إنها صلاة العشاء، فهل يجوز هذا الفعل ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاكم
الله خير. جزاك الله خير محمد.
الله يحفظك.
إياك الله يبارك فيك. عليكم السلام. نعم. بعيد فالشيخ يقول من حكم من يفضل الزوجة على والديه أو على والدته؟
الحمد لله الجواب لا يجوز، لا يجوز للزوج أن يفضل زوجته على والديه، ولا يجوز للزوج أيضا أن يقصر في حق زوجته. يعني للأسف الشديد هناك خلط بين هذه المفاهيم، فحق الوالدين عظيم سامي مرتبته عالية، فلا يجوز للإنسان أن ينزل بهذا الحق من هذا العلو إلى خلط الأوراق. ولذلك المرأة لها حق على زوجها، حق المرأة على زوجها المبيع السكن والنفقة والسكنة يعني بقية الحقوق، وأيضا توفير لها المسكن. قضية والله أن الزوجة تقول لزوجها اعصي والديك وعق والديك، أو مثلا تطلب أشياء من زوجها تؤثر على حقوق الوالدين، هذا لا يجوز، لا يجوز. أين حق الوالدين من حق الزوج؟ شتان. حق الوالدين عظيم، ولذلك يجب على الناس أن لا يخلطوا الأوراق. إذا قام الزوج بحقوق زوجته على أتم حال وأفضل قيام أبد ما احتاج إلى مثل هذا الأمر، ما احتاج إلى أن ندخل في مثل هذه المسالك. ولذلك يجب على الناس أن يعطوا كل ذي حق حقه، فحق الوالدين عظيم، بل العلماء نص بعضهم على أن الوالد أو الوالدة إذا أمر الولد بتطليق زوجته وبالخروج عن ماله يجب عليه أن يفعل ذلك، يجب عليه، هكذا نص بعض العلماء. ويستدلون لذلك بحديث عظيم ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصى بعض الصحابة وصى قال على أن لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، وعلى أن لا تعصي والديك أو كما ورد وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك أو زوجك. والمعنى بأن حق الوالد عظيم، لأنه ما يمكن أن يتصور أن والد يبتغي الشر لولده، ما يمكن، ما يتصور. لكن قد يطلب الوالد من الولد تطليق الزوجة لأنه رأى ما لم يرى الزوج، ما لم يرى ولده، مثل ما حصل لإبراهيم لما زار ابنه إسماعيل واستقبلته زوجته فكانت شكاية بكاية حنانة، فقال أخبري زوجك إذا عاد أن يغير عتبة بابه، كان يعني الطلاق، فطلقها إسماعيل. لكن عموما إذا كان والله الوالد أو الوالد يأمران بتطليق المرأة لغير مسوغ شرعي لا ما يطيعهما. ولذلك لما قيل لأحد العلماء قيل له بأن إذا أمرني الإمام أحمد أظن إذا أمرني والدي أن أطلق زوجتي قال أرضهما، يعني هنا وهنا، لا تطلق، يقول لا تطلق، أرض الوالد أو الوالدة وقم بالحقوق. فقال عمر رضي الله عنه أمر ابنه بتطليق زوجته فأمره النسان بأن يطلق، قال ومن مثل عمر، يعني كيف تريد الناس أن يكونوا مثل عمر؟ عمر ما تعصف به الأهواء ولا الرغبات، قد يعصف ببعض الوالد. أنا قصدت أن الإنسان ينتبه لمثل هذه القضية ويحذر ولا يخلط الأوراق. صدقني ما من زوج يقوم على حقوق زوجته أتم قيام إلا والزوجة يعني تقوم على خدمة والديه أفضل قيام، أفضل قيام. نعم،
ساك الخير فصيح وأحسن الله لكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجريتيو. معنا أم خالد، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بخصوص حديث تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس،
نعم،
هل يوجد أفضلية للقيام بالعبادات في هذين اليومين غير الصيام، أم لا فرق إن قام بالعبادات في الأيام الباقية؟
إن شاء الله.
جزاك
الله خير. خالد تسمعين إن شاء الله جاء فاضل الشيخ. نعم، الأخ إبراهيم فاضل الشيخ يسأل عن عقوق الآباء أو فاضل الشيخ تقصير الآباء مع بعض الأبناء أو بعض التصرفات فاضل الشيخ التي يراها أنها قد تكون يعني ظالمة لبعض الأبناء. يقول ولد متزوج عنده زوجة، الأب يمسك راتبه، لا يعطيه ما يكفيه وزوجته. فالشيخ في مثل هذه الحالة إذا كان هناك نصيحة.
الحمد لله، نحن لا نبرئ الآباء أيضا من مسألة الظلم، ونحن دائما ندعو، لعلك تذكر أننا نذكر الآباء بالشيء وهو أنهم يعينوا أولادهم على البر، لأن يوجد من الآباء من يمارس ممارسات مغلوطة وخاطئة وربما ظلم واعتداء، ولكن هذا لا يعني أبدا أن الإنسان يعامل والده بالمثل، يعني لا يجوز له أن يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به في حق الوالدين، لا، هذا مع الغير، أما مع الوالدين فلا يجوز. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك، والمعنى عظيم. ولذلك للأسف يوجد من الآباء من يمارس ظلم مثل هذه الصورة، هذا نموذج سيء، أنه يحتكر راتب الابن ولا يعطي شيء ويقع الابن في ضيق هو وزوجته، هذا ظلم وليس له الحق. وممكن للولد أنه ينصح والده ويذكر والده، إذا وصل الأمر بالولد إلى حد أوقعه في حرج وأوقعه في مشاكل وربما هدم بيته مثل ما يقولون، له الحق أنه يتظلم عند القاضي، تظلم يقول والدي ظلمني، ما فيها شيء. تظلم بعض الصحابة عند النبي عليه الصلاة والسلام، اشتكى ولد على والده وولد رفع دعوة على أبيه في قضية معروفة في مسألة العطاء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها. فالمقصود بأن يوجد من الآباء للأسف الشديد، وهذا مؤلم، أن ما يعينون أولادهم على برهم من خلال ممارسات قاسية وظالمة وجائرة. يعني مثل هذه الصورة اللي ذكرها الأخ السائل، احتكار الراتب وعدم إعطاء. بأي حق لك الحق أن تأخذ القدر الذي تحتاج إليه إذا كنت فقيرا، أما أنك تستولي على ماله كله وتقضي على رأس ماله وتجحف به، هذا مما نهت الشريعة.
ذاك الخير فضيلة الشيخ أبو محمد، أقول نصلي المغرب في العمل ثم نخرج قبل صلاة من العمل قبل صلاة العشاء بنصف ساعة. يقول هناك شخص يصلي في هذا الوقت، يصلي العشاء نصف ساعة قبل أذان العشاء.
يصلي العشاء قبل وقته؟
النصف ساعة يقول قبل أذان العشاء، يصلي العشاء حتى يخرج بعد ذلك يعني للمنزل.
الحمد لله، هذه الصلاة هي سنة وليست فريضة، لأنه صلاها قبل الوقت. ولذلك ربنا جل وعلا يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلى به جبريل مرتين، صلى به المرة الأولى أو اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، الوقت ما بين هذين. فمن صلى الفريضة قبل دخول الوقت ولو بدقيقة فصلاته نفل، لا تقبل فريضة، لا تقبل فريضة. بعض العلماء يذهب إلى بطلانها، يقول لأن النية التي ابتدأها هي نية الفرض، وهذا ليس محله. وأبو بكر الصديق يقول إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل. فانصح زميلك وصاحبك هذا، صح بارك الله فيك، وبين له بأن هذا لا يجوز، وإنما يخرج إذا بقي على الأذان نصف ساعة يخرج، وإذا أدركته الصلاة في الطريق صلى، وإلا إذا وصل البيت، لأن وقت العشاء طويل. فوقت العشاء من غياب الشفق الأحمر، والآن الحمد لله الأذان هو العلامة اللي أذنون الجوامع، إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل، هذا وقت الصلاة. بعض العلماء يقول إلى أذان الفجر وقت الضرورة. فأخبره بأن عمله غير مقبول ومردود عليه، وأنه لم يصلي العشاء، وأن كل يوم فعله بمثل هذا الفعل عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي لأنه ما صلى العشاء وترك فرض الله سبحانه وتعالى.
أيضا الشيخ يقول نصلي العشاء في الطريق وتكون جماعات متكررة، فيقول تقدم بنا شخص وقال أنا سأصلي المغرب وأنتم صلوا العشاء، فيقول حكم أن يصلي هو المغرب نية المغرب ونحن نيتنا العشاء، ويقول لنا البعض يعني من المؤمن أخطأ فسلم معه.
الحمد لله، أولا من جهة الحكم الشرعي لا بأس أن يصلي شخص المغرب خلف من يصلي العشاء، أو العكس، يصلي شخص العشاء خلف من يصلي المغرب. وقد ذكرنا هذا وبحثناها طويلا في حلقات سابقة وبينا الأدلة على ذلك. الأمر الثاني، كون الشخص نسي فسلم يقوم فيأتي بالركعة ويسجد للسهو، يعني الذي يصلي العشاء سلم مع الإمام المغرب يقوم فيأتي بركعة، لأن هذه ليست هيئة صلاة العشاء، فيأتي بركعة ويسجد للسهو، فإذا فاته ومضى وقت عليه أن يعيد الصلاة. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أم خالد فضيلة الشيخ تسأل عن حديث تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فتقول فضيلة الشيخ هل الأفضلية في هذا الحديث ورد فقط للصوم أو تشمل بقية الأعمال؟
الحمد لله، بالنسبة لعرض الأعمال طبعا، وهذه للفائدة، الأعمال تعرض عرضا يوميا، وهذا يقع مرتين في اليوم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، وهناك العرض الأسبوعي ويقع أيضا مرتين في يوم الخميس، يوم الاثنين ويوم الخميس. وهناك العرض السنوي وهو يقع مرة واحدة في شهر شعبان كما صحت بذلك الأحاديث، ولذلك عمل العام يرفع في شعبان وعمل الأسبوع يرفع في يوم الاثنين والخميس، وعمل اليوم يرفع في آخر اليوم قبل الليل، وعمل الليل في آخر قبل النهار، يعني في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. والأحاديث كثيرة كلها تشير إلى هذا المعنى، ومن ذلك ما سألت عنه الأخت الفاضلة أخت خالد فيما يتعلق بعرض الأعمال في يوم الاثنين، فقد جاء في الحديث الصحيح تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، يعرض عملي وأنا صائم، والمقصود عموم العمل، صد عموم العمل، وكون الإنسان في هذين اليومين صائما فهو أفضل، بمعنى أن يرفع أعماله الأخرى مع هذا الصيام وهو متلبس بهذه العبادة الجليلة العظيمة وهي عبادة الصيام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688. يقول: هل الدم نجس؟ وهل هناك خلاف بين العلماء في حكمه؟
الحمد لله، أما الدم المسفوح فنجس لقول الله جل وعلا: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ولذلك الدم المسفوح هو الدم الذي يسيل بعد ذبح البهيمة مثلا، أو الدم الذي يخرج من الإنسان بشكل ما يسمى بالنزيف، هذا دم نجس. كذلك دم الحيض هذا دم نجس. وأما الدم القليل فهي فيه خلاف بين العلماء، الصحيح من قول أهل العلم أن الدم اليسير هذا ليس بنجس ولا ينقض الوضوء. نعم.
أيضا فالشيخ يقول: كيف نتعامل وماذا نفعل بأم تتكلم تقذف الناس وكل ما ننصحها بالتوقف ترفض ذلك؟ تقول أو يقول: أنا أعاني لأني أشعر أن ما يعني تفعله أمي يرتد علي في حياتي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأخ أو الأخت السائلة، ما يتعلق بقضية أن الإنسان يعاقب بجريرة غيره هذا غير صحيح، فكونك تقولين يرتد علي يعني تشعرين ب يعني بلاء ينزل عليك هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. لكن ممكن أن يكون شؤم عمل الوالدة يعود عليكم كأسرة، يعني على سمعتكم وعلى بيتكم، أن هذول مثلا يغتابون ينمون ومثلا يتكلمون في الناس ممكن، لكن كجانب عقابي من الله عز وجل لا، فالإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره حتى لو كان والد أو والدة. الأمر الثاني، ما عليكم أخت الفاضل أو أخ الفاضل إلا النصيحة، النصيحة وبيان خطورة هذا الأمر، وبيان بأن الإنسان يذهب خيره وحسناته التي اكتسبها في هذا الأمر، وما لكم إلا هذا. وأيضا اختيار الأساليب، مثلا يعني أحيانا بعض الناس عنده سلوك جيد، مثلا لما تبدأ الوالدة بالكلام والغيبة يحرص على أن يغير الموضوع، مثلا يجيب سالفة أو يسألها سؤال آخر أو شيء من هذا القبيل، ما دام أنها مدمنة ومدمنة على الغيبة ممكن بهذه الطريقة. ممكن أيضا بأنه يقال لها بأننا سنخبر فلانة عن هذا الكلام اللي قلتيه لعلها ترتدع وتخاف، وهذا طبعا راجع إلى فهم طبيعة الوالدة وعقليتها ونفسيتها، قد يختلف بعض النساء لو قلت لها الكلام هذا ممكن أنها والعياذ بالله يعني تفجر في الخصومة، ربما تقاطع أولادها، وبعض النساء قد تفهم هذا الشيء وأنه خطر وأن هذا لا يجوز، تذكرها بالله وبيان حرمة هذا الشيء وتلاوة النصوص الشرعية عليها من القرآن والسنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا يوسف، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يوسف. الله يبارك فيك.
سؤالين لو كرمت.
تفضل
يوسف. السؤال الأول بخصوص، أنا البارحة أنا سألت الشيخ بخصوص أن اللي يمسح فوق الجراب شيخنا.
نعم.
أنا نسيت أني أقول يعني في حديث أن وينه من العقاب لما يغسل العقاب يعني رجل عفو، فحبيت أعرف أنه يعني صحة البيان من هذا الموضوع، حبينا توضيح لو تكرم.
كيف يمسح على الجراب وينه للعقاب؟
أنا سألت أنه على الجراب، أن الواحد ما يفتح الجراب الله يعزك فيمسح بعد يعني الوضوء.
نعم.
الشيخنا قال يجوز ان الواحد يمسح على الجيران ما يغير الجرابات. ففي حديث ان ويل من العقاب ان الواحد ما اذا ما غسل العقاب في النار. في
حديث ان شاء الله ان شاء الله
صلى الله عليه وسلم
ان شاء الله.
حبينا توضيح. والسؤال الثاني شيخنا بخصوص ان سمعنا ان قال الله يعني ان اذا الله احب عبدا التلاخ بمرض او باي شيء، هل هذا ينطبع على كل اللي مرض عشان يذكرون الله سبحانه وتعالى ولا في بعض من الناس او مو بالكل؟ حبينا توضيح الكرم شيخ
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ يوسف. بس ما شاء الله يا فضل الشيخ حياك الله. فالشيخ بالنسبة للأخ يوسف يمسح عن يسأل عن المسح على الجراب، يقول فالشيخ إذا كان الشخص يمسح هل يدخل في يعني الحديث ويل للعقاب من النار؟
الحمد لله لا ما يدخل، لأن ذاك في غسل القدمين، ذاك في غسل القدمين وهذا في المسح على الجوربين. النبي عليه الصلاة والسلام وصف مسحه على الجوربين بأنه كان يمسح ظاهر الخف، ظاهر الخف، ظاهر الجورب. وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أعلى الخف. وأما مسألة الغسل نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري كان يقول ويل للعقاب من النار، لأنه لما توضعوا واستعجلوا رأى بعض أعقاب أصحابه تلوح يعني ما يصلها الماء، فغضب عليه الصلاة قال ويل. هذا في الغسل، أما المسح فيكون على ظاهر الجورب.
أيضا الشيخ يقول إن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه، يقول هل كل من ابتلاه الله عز وجل فإن الله عز وجل يحبه أو يعني لبعض الناس فقط؟
الحمد لله قضية الابتلاء غير العقوبة، فإذا كانت المسألة عقوبة فهذا الدليل على عدم محبة الله له، فمن الناس من يعاقب كما قال جل وعلا يعني في آيات كثيرة جاء فيها ذكر العقوبة، عقوبة الله عز وجل يسلط على بعض العباد عقوبة معينة، هذا ليس دليل على محبته. أما الابتلاء ما يتعلق بالأمراض والأسقام، ما يتعرض بفتنة الرجل في أهله وماله مثلا، هذه كلها ابتلاءات دلالة على محبة الله عز وجل لعبده.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. كذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الأخراج سيف الجبلي. تقبلت تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.